والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: وسألت أبي عن حديث رواه مروان الطاطري عن أبي إسحاق الفزاري عن موسى ابن أبي عائشة أنه سمع أنسا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته. قال أبي: الخطأ من مروان. موسى ابن أبي عائشة يحدث عن رجل عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسألت أبي عن حديث رواه مروان الطاطري عن أبي إسحاق الفزاري عن موسى ابن أبي عائشة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وخلل لحيته وقال: بهذا أمرني ربي عز وجل. فقال أبي: هذا غير محفوظ. وحدثنا أحمد بن يونس عن الحسن بن صالح عن موسى بن أبي عائشة عن رجل عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي: هذا الصحيح. وكنا نظن أن ذاك غريب، ثم تبين لنا علته ترك من الإسناد نفسين وجعل موسى عن أنس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه أيها الإخوة من أهم فوائد معرفة علم العلل، لأن بعض الناس قد يغتر بظاهر الأسانيد. ولذلك إذا رجعنا لتعريف الحديث الصحيح نجد أن اشتراط لصفاء العلة مهم في مقاله: من غير شذوذ ولا علة. فإن بعض الناس قد يغتر بظاهر الإسناد، فهذا الإسناد الذي رواه مروان الطاطري لو نظر إليه بهذه الصفة ربما ظن أنه صحيح، لأن الإسناد كله ثقة. لكن بجمع الطرق، ولذلك جمع الطرق من أهم الأمور التي تدرك بها العلة. فإذا سئل أحدنا بما تدرك العلة ينبغي أن يجيب: تدرك بعدة أمور، من أهمها جمع الطرق. ولذلك يقول علي بن المديني: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ. وفي المسألة الأولى نجد أن هناك نوعا من الإيجاد، بحيث أنه ما أورد الإسناد الثاني، لكن في المسألة رقم 84 وهي تكرار لهذه المسألة إلا أن فيها مزيد تفصيل، ذكر من الذي خالف مروان الطاطري في هذا الإسناد، فجاء به من رواية أحمد بن يونس عن الحسن بن صالح عن موسى بن أبي عائشة عن رجل عن يزيد الرقاش. فصار الإسناد الآن معلولا بأمرين: الأول يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف عند أهل العلم، وبعضهم يرى أنه متروك يعني شديد الضعف. الأمر الآخر الرجل المبهم هذا لا يدرى منه، فربما كان أشد ضعفا من يزيد بن أبان الرقاشي والعلم عند الله تعالى. فأصبح الحديث واهيا من هذا الوجه. أن نتذكر بعض ما كنا نثيره في بعض المسائل، مثلا جنس العلة هنا ما هو؟ نقول إنه إسقاط رجلين من الإسناد. إذا أردنا أن نعرف الوسيلة التي اكتشفت بها العلة فإذا بها جمع الطرق. القرينة التي رجح بها الحفظ، يعني مرات يرجحون بالأكثر ومرات بالأحفظ، فهنا من الواضح أنه رجح بالأحفظ برواية أحمد بن يونس عن الحسن بن صالح، ومروان الطاطري متكلم في حفظه. إذا أردنا أن نحدد السبب الذي أوقع العلة في هذا الإسناد، إما أن نقول إنه وهم من مروان الطاطري، أو أنه تدليس تسوية. نعرف أن تدليس التسوية إسقاط راوي أو أكثر فيما بين الشيخ وشيخ شيخه أو من فوقه. طيب، يعني إن شاء الله هذا المثال يكفينا حتى نستغل الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكافر يسلم ليس عليه قضاء الصلاة. عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله. رواه أحمد الطبراني والبيهقي وهو لمسلم من حديث بلفظه بلفظ: أنا علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وأخرج مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله أن أخذ بما علمنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما علل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قوله يجب ما قبله يقطع يذهب اسم المعاصي التي عملها حال كفره، فيذهب اسم المعاصي التي عملها حال كفره.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الباب الذي عقده المصنف مهم أيضا، وله تعلق بالأبواب السابقة وهي التي جرى الكلام فيها على حكم تارك الصلاة وتعظيم إثم تاركها والكلام الذي مضى كله. هذا الباب له تعلق بتلك الأبواب من جهة ماذا؟ من جهة أن الكافر إذا أسلم للعلماء فيه كلام، ولعلنا نسمع العبارة التي تتردد وهي قولهم: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وهذه العبارة قد تشكل أحيانا حتى على بعض أهل العلم، حتى أني أذكر أن أحد القضاة حينما كنت أعمل في وزارة العدل في البحوث القضائية، أحد القضاة جاءته قضية فيها أن سائقا من تايلاند هو بوذي، جرى له حادث مع رجل يماني في الطريق ما بين الرياض والطائف فمات اليماني في الحادث. فالقاضي حكم بالدية وحكم على هذا السائق بصيام شهرين متتابعين، وعلل حكمه بقوله: لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وبلا شك أن هذا خطأ، لأن الشرك مثبط للعمل، فمهما يصوم ومهما يعمل فلا يقبل منه. ثم إن هذه أضحوكة، فهل هذا الكافر سيذهب ويصوم؟ فليس بعد الكفر ذنب، ولا يقبل الله من مشرك عمل. لكن القضية وما فيها أنه عند قوله جل وعلا في سورة المدثر: قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلى آخره. قالوا لم نكن من المصلين، يعني هذا من جملة الأشياء التي عوقبوا بها. فتكلم أهل العلم عند هذه الآية على مسألة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والمقصود أيها الإخوة بهذا الكلام أنهم مخاطبون بفروع الشريعة في الآخرة، يعني أنهم يعاقبون على أصل الكفر وعلى إجرامهم، ويعاقبون أيضا على جميع فروع الشريعة التي تركوها، حتى لا يظن ظن أن الكافر مستريح في هذه الحياة من الصلاة والزكاة والحج والصيام والاغتسال وإلى آخر ما هنالك، لأن هذه التكاليف شاقة على الإنسان. فكما أنه استراح في الدنيا من أدائها فإنه يعاقب بها ويقالب بها في الدار الآخرة، فيعاقب على كفره ويعاقب على ترك الصلاة ويعاقب على ترك الزكاة ويعاقب على ترك غسل الجناب، وكل فروع الشريعة يعاقب على تركها. فالمقصود إذن العقاب في الدار الآخرة. أما أن يفهم فاهم أن المقصود أنه يطالب بها في الدنيا، لا يطالب بها في الدنيا من حيث الأداء ما دام غير مسلم، أما كونه يطالب بأن يسلم ويؤديها هذا أمر آخر. في هذا الحديث هذه الدلالة الواضحة والبينة، وهي أن الإسلام يجب، في رواية أخرى يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبله. فالإسلام والتوبة هما تجديد لحياة الإنسان وقلب حياة الإنسان من طور إلى طور. ومن هنا نأتي لمناقشة قضية معينة، وهي أن هناك بعض أبناء المسلمين الذين يكونون مفرطين في أول أمرهم، يكونون تاركين للصلاة ثم بعد ذلك يتوبون، فهل يقال لهم في هذه الحال اقضوا ما كنتم تركتموه من الصلوات أو ماذا؟ مسألة فيها خلافية، فمسألة خلافية. فبعض أهل العلم يطالبهم بقضاء الصلوات الفائتة ويقول لا بد من أدائها، وقد يكون الإنسان تاركا للصلاة سنوات طويلة، فمثل هذا يشق عليه، بل لو كان ما هو أقل من هذا، لو كان بضعة أشهر لشق عليه، فكيف بسنوات طويلة؟ لكن الذي ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نرى أنه هو الأصل، وهو أنه ما دمنا رجحنا أن تارك الصلاة كافر فإنه في تلك الحال لا يصح منه أداء لا صلاة ولا غير ذلك، مثله مثل كافر إذا أسلم. فلا نقول له تقضي ما كنت تركته من الصلوات الماضية، فكذلك هذا الذي تاب من ترك الصلاة نقول له استأنف حياة جديدة، والصلاة مربوطة بوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكما قلنا سابقا في كلام أبي بكر رضي الله عنه إن لله عملا بالليل يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، فكل هذه تدل على أنه إذا تاب يستأنف حياة جديدة ولا يلزم بقضاء ما فات، وإلا قد يكون هذا عائقا في طريق التوبة نسأل الله العافية، لأنه شاق على النفوس فنكون أسأنا من حيث ظننا أننا نفسه. وهذا الحديث أصل في هذا الباب، والحديث هناك ما يدل على معناه من كتاب الله جل وعلا، مثل قوله سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، ومن ذلك أيضا آيات التوبة مثل قوله جل وعلا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، وغير ذلك من الآيات التي تتعلق بالتوبة، والأحاديث الأخرى أيضا مثل حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا وسأل عابدا من العباد هل له من توبة، فتعاظم ذلك العابد ذلك الذنب الذي ارتكبه ذلك الرجل فقال إن له إنه ليس له توبة مع هذا الذنب العظيم، فقتله وكمل به المئة، ثم ذهب يسأل حتى دل على أعلم أهل الأرض. فلما سأله إنه فعل كيف وكيف هل له من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فهذا الحديث بلا شك أنه دال على معنى هذا الحديث الذي معنا. وهذا الحديث كما نرى عزاه المصنف للإمام أحمد والطبراني والبيهقي، والقصد منه لفظة يجب، أتى به لأجل لفظة يجب، الإسلام يجب وما قبله، وإلا فالحديث في صحيح مسلم بلفظ يهدم ما كان قبله. والرواية التي في صحيح مسلم هي من رواية ابن شماسة المهري عن عمرو بن العاص، هو حديث طويل في قصة وفاة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. يقول ابن شماسة المهري إنه حضر وفاة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهو في سياق الموت، وإنه أخذ يبكي بكاء طويلا وحول وجهه إلى الجدار، وعنده ابنه عبد الله وهو يذكره، لأنه يستحسن في مثل هذه الحال أن تورد على المحتضر النصوص الدالة على حسن الظن بالله، فهذه سنة أن يذكر المحتضر بما يرجيه بربه جل وعلا ويعظم رجاءه بالله. فعبد الله بن عمرو بن العاص جعل يذكر أباه ويقول له: أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. فأقبل عليهم عمرو بن العاص رضي الله عنه بوجهه وقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إني كنت على أطباق ثلاث، يعني على أحوال ثلاثة، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة بغضه له، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار، يعني التي هي حال الكفر. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط صلى الله عليه وسلم يمينه، قال: فقبضت يدي. فقال: ما لك يا عمر؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: قلت أن يغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. يقول عمر رضي الله عنه، طبعا هذه هي الحالة الثانية وهذا الطبق الثاني. الحالة الثالثة يقول: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عين منه، هذا تابع لهذه الحالة الثانية. وما كنت أطيق أن أملى عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطق، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. الحالة الثالثة تقول: ثم ولينا أشياء ما أدرك ما حلفها، إنه فيه الإمرة، وتعرف أنه كان أميرا على مصر، وأنه شارك معاوية رضي الله تعالى عنهما في الإمارة. فقال: ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت، يعني هذه هي الحالة الثالثة التي شوشت عليه رضي الله تعالى عنه. قال: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا، وفي بعض الروايات فسنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه تذكر هذه الحالة التي آل إليها، والإمرة لا تكاد تخلو من منغصات، ربما خاف من شيء من المظالم، ربما خاف أن يكون أخذ شيء من الأموال من غير حله، وهكذا تعرفون حال الإمارة أنها قد يعتبرها ما يعتبرها. فهذا الذي جعله رضي الله تعالى عنه يبكي ويتحسر عند وفاته، نسأل الله جل وعلا أن يرضى عنه، لأنه هو ممن هاجر وإن تطاولت إليه ألسنة أهل الرفض والنفاق، فإنه رضي الله تعالى عنه وهو يحكي قصة إسلامه وهي لها ارتباط بهذا الحديث، فإنه لما رأى أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعلو، وبخاصة بعد الحروب التي جرت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قال لبعض أصحابه كلاما معناه إن أمر محمد يعلو، وإني أرى أننا لو هاجرنا عند النجاشي ملك الحبشة فأقمنا عنده حتى يتضح من أمر محمد ما يتضح، يعني هو لم يقطع، إن كان الظفر للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا به ليس تحت إمرته، لأنه يهون عليه أن يكون تحت إمرة النجاشي ولا يهون عليه أن يكون تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حصل الظفر لقريش عاد ولم يخسر شيئا. ففي أثناء إقامتهم عند النجاشي كان النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في أمر من الأمور، وتعرفون أن النجاشي رضي الله تعالى عنه أسلم، فنظر عمرو بن العاص ورأى عمرو بن أمية فقال لمن معه أني سأدخل على هذا الملك وأطلب منه أن يمكنني من قتل هذا، ولأن النجاشي كان يحب الجلود، جلود الضأن، وكان عمرو بن العاص يهديها إليه قبل ذلك، وكأنه كان صديقا له، وأنا أستغرب من هذا لأن السن يعني ما كان سن عمرو بن العاص كبيرة إلى هذا الحد، لكن المهم هكذا جاءت الرواية. فهو لما جاء ليذهب إلى الحبشة أخذ معه بعض هذه الجلود وهي الأذن، فلما جاء عند النجاشي قال مرحبا بصديقي، ما الذي أتيت به إلي؟ قال أتيت لك بهذه العدوم، ففرح بها النجاشي فصار له حظ عنده. فلما رأى عمرو بن أمية ذهب ودخل على النجاشي وقال إن هذا الذي خرج من عندك عدو لي، فأرى أن تمكنني من قتله. قال فغضب النجاشي فلطم أنفه لطمة كاد أن يكسره، وقال كلاما معناه إن هذا رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه ينزل عليه الناموس الذي كان ينزل على عيسى عليه السلام، وإنه يتمنى أن يكون عنده وأن يخدمه، وهو في كلام نحو هذا. وكأنه نصح عمرو بن العاص أن يغير من موقفه، فرجع عمرو بن العاص وكتم الأمر على من كان معه. فلما رجعوا إلى مكة أخذ نفسه وجاء مهاجرا إلى المدينة، وكان ذلك قبل فتح مكة وبعد وقعة الخندق. فقابل في الطريق خالد بن الوليد فسأله إلى أين يذهب، فقال له إني أريد أن أذهب إلى محمد لأني أرى أن أمره يعلو وأنا أريد أن أسلم. فأخبره عمرو بأنه أيضا كذلك، فترافقا رضي الله تعالى عنهما حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وكان هذا ما اقترح لهما فهما ممن هاجر يعني يعدان من المهاجرين. وتشملهما الآيات والنصوص الدالة في فضل المهاجرين رضي الله تعالى عنهما، وإن كانت تأخرت هجرتهم ولكن أيضا هم يعدون من المهاجرين. وبهذا يرد على من كان يقدح في عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فإنه لا يعرف عنه إطلاقا ما يدل على أنه أسلم نفاقا أو غير ذلك، أنه أسلم طائعا مختارا وجاء مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للحديث الثاني وهو حديث عبد الله بن مسعود، نلاحظ أن المصنف عزاه لمسلم فقط وهو عند البخاري كما ترون في الحاشية، فالبخاري أخرجه من هذا الطريق، ولكن فات المصنف عزوه وفات المصنف عزوه إلى البخاري. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنا آخذ بما عملنا في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. المقصود أن الكافر إذا أسلم وبقي على إسلامه ولم يتخلف إسلامه ردة ولا شيء من الأعمال المحبطة للأعمال الصالحة كالشرك ونحو ذلك، فإنه يغفر له ما قد سلف من أعمال الجاهلية. وأما من أسلم ثم حصل منه ما يوجب بطلان ذلك الإسلام من ردة وشرك ونحوها، فإنه يؤاخذ بالأول والآخر، يعني يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ويؤاخذ أيضا بما عمل بعد إسلامه من ردة ونحو ذلك. وهذا الحديث قد يلبس، فيظن بعض الناس أن المقصود أن لا يرتكب المسلم معصية من المعاصي ولا ذنب من الذنوب، وأنه إن أذنب فإنه يؤاخذ بما عمل في الجاهلية وفي الإسلام أيضا، وهذا الفهم منفي بإجماع أهل العلم. فالإجماع منعقد على أن الفهم الصحيح لهذا الحديث أن المقصود بالإساءة ها هنا الإساءة التي تتضمن هبوط العمل أو التي تدل على أنه لم يسلم حقيقة وإنما أسلم نفاقا، إما أن لا يكون أسلم أصلا وإنما أسلم نفاقا فهو باق على كفره، وإما أن يكون أسلم ولكنه عاد إلى الكفر إما ردة مطلقة وإما نفاقا أيضا. فبعض المنافقين كانوا آمنوا ثم رجعوا إلى الكفر كما قال الله جل وعلا: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فهم كانوا مؤمنين ولكنهم كفروا بعد إيمانهم، نسأل الله العافية. أما هذا الفهم الذي قد يبدو من ظاهر الحديث فكما قلت إنه منفي بإجماع أهل العلم، على هذا جرى شراح الحديث، وبالتالي يتلاءم هذا الحديث مع الحديث السابق وهو أن الإسلام يهدم ويجب ما كان قبل أن يقطعه ويذهب بالمعاصي التي عملت في الجاهلية. وأما إن عاد الإنسان إلى الكفر فإنه يؤاخذ بالأول والآخر، بمعنى أنه لا يقال إن الإسلام الذي تخلل هذا الكفر لأنه كان كافرا ثم أسلم ثم كفر مرة أخرى، لا يقال إن الإسلام الذي تخلل هذا الكفر إنه يهدم ما كان عمل في الجاهلية الأولى، لا، بل يعود إليه ذلك الإثم فلا ينفعه ذلك الإسلام مطلقا. وعلى كل حال لو قيل إنه أو ظن إن ذلك الذي عمله في الجاهلية الأولى قد كفر وانتهى، فيكفيه أن يكون مات على الكفر وعلى الشرك، نسأل الله العافية، وهذا في حد ذاته محضر لجميع الأعمال فيكون كافرا بذلك، والكفار حالهم معروفة، نسأل الله العافية. هذا بالنسبة لما قد يتبادر إلى الذهن من فهم غير صحيح في هذا الحديث، ولعلنا نمضي أيضا في أبواب المواقيت، مواقيت الصلوات. وبدأ المصنف بباب وقت صلاة الظهر لأنها أول أوقات النهار حقيقة، فكأنه رأى أن هذا هو أول اليوم، وإن كان يمكن أن يكون أول اليوم هو صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر أو لأن الفجر نفسه لا يكون إلا بعد ظهور الفجر الذي في جهة الأفق، نعم الفجر الصادق، وهذا هو أول النهار، لكن هو جعل وقت الظهر هو الوقت الأول. فنسمع قراءة الحديث ثم بعد ذلك نعلق عليه ما تيسر إن شاء الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب المواقيت. باب ما جاء في وقت الظهر. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصله فصل الظهر حين زالت الشمس. ثم جاءه العصر فقال له: قم فصله فصل العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب فقال له: قم فصله فصل المغرب حين وجدت الشمس. ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله فصل العشاء حين غاب الشفق. ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله فصل الفجر حين برق الفجر أو قال استطع الفجر. ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله فصل الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصل العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصل العشاء. ثم جاء حين أسفر جدا فقال: قم فصليه فصل الفجر. ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت. صحفظ النساء والترمذي بنحوه. وقال البخاري: وصح شيء في المواقيت. قال في الخلاصة: وأخرج الدارقطني بن حبان والحاكم وقال صحيح مشهور انتهى. وللترمذي عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: عملني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فذكر نحو حديث جابر إلا أنه قال فيه: وصل المرة الثانية حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس. وقال فيه: ثم صلى العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل. وفيه: ثم قال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصح ابن عبد البر بن العربي. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. صح ابن خزيمة. قوله: فصله الهاء للسكت. قوله: حين وجبت الشمس الوجوب السقوط. قوله: زالت أي مالت إلى جهة الغرب.
لا شك أيها الإخوة أن معرفة المواقيت من أهم الأمور، لأنه كما ذكرنا في الآية قبل قليل أن الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا، والمعنى أي مفروضا في الأوقات. فهناك من الأعمال ما هو مربوط بوقت معين لا يصح هذا العمل إلا في ذلك الوقت، مثل ما نقول عن الحج أن أهم ركن من أركانه هو الوقوف بعرفة، فلو أن إنسانا فاته الوقوف بعرفة لا يصح حج في تلك السنة. وكذلك أيضا الصلاة لا يصح أداؤها إلا في وقتها، لكن ربما كان وقتها جعل فيه بعض الاستثناءات لبعض الأحوال، مثل النائم والناسي، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ليس لها فصارة إلا ذلك وضرب الروايات فذلك وقتها. فبمجرد التذكر أو القيام من النوم يكون هذا هو وقت الصلاة، فيجب على من كان كذلك المبادرة إلى قضائها في ذلك الوقت. المهم أن معرفة المواقيت هي أول أعمال الصلاة، فبمعرفة الوقت يبدأ المؤذن بالأذان، ثم يتطهر المصلي، ثم يذهب إلى الصلاة، فتأتي بعد ذلك صفة الصلاة وهذا ما جرى. هذا الحديث الذي هو حديث جابر وحديث عبد الله بن عباس خلاصته أن جبريل عليه السلام أرى النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة بطريقة عملية، ونعرف في هذا العصر الحاضر أن هناك ما يسمى بوسائل الإيضاح. وهذا الحديث، حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث مثل صلاة عليه الصلاة والسلام على المنبر أمام الصحابة، فعلى المنبر وهم يرونه، كل هذا الأداء العملي يبين لنا أهمية جعل الأحكام العملية مرئية للناس، وأن هذا من أهم وأحسن الوسائل التي تعين على الفهم. فلو وصف الوقت أو ذكر وقت الصلاة وبين لفظا بلا عمل يمكن أن يفهمه من يفهمه، ولكن إذا بين بالفعل فإن فهمه وإدراكه يكون أحسن من ذي قبل بكثير. فجبريل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وصلى به مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين. فإذا لا تبكر يا محمد بالصلاة قبل الوقت الذي صليت فيه هذه الصلاة في المرة الأولى، ولا تؤخر الصلاة عن الوقت الذي صليت فيه هذه الصلاة في المرة الثانية. ما هي هذه الأوقات؟ يعني هذا الحديث يفيدنا في معرفة أوقات الصلوات. نجد أن وقت الظهر بين في هذا الحديث أنه ابتدأ منذ متى وانتهى إلى متى. ابتدأ بزوال الشمس، والمقصود بزوال الشمس أي تحولها من جهة المشرق إلى جهة المغرب. نعرف أن الشمس لها ثلاث حالات: حالة تكون في جهة المشرق أكثر، بمعنى أن لو كان هناك جدار سيكون ظل هذا الجدار إلى جهة ماذا؟ إلى جهة المغرب، لأن الشمس متحولة إلى جهة المشرق. الحالة الثانية هي وقت الزوال، وذلك حينما تكون الشمس في كبد السماء ولا يكون لشيء ظل، اللهم إلا ما يسمى بظل الزوال، هذا عند أهل الكتاب معروف، لأن الشمس في الصيف تختلف عنها في الشتاء، فنجد أنها في وقت الشتاء تتحول إلى جهة الجنوب نوعا ما، وأما في الصيف فإنها تتحول إلى جهة الشمال، وفي وقت الاعتدال تكون وسطا بين ذلك. هذه الحالة التي هي حالة الوسط، نجد أن الشمس تكون في كبد السماء فلا يكون لشيء ظل، الجدار لا تجد له ظلا، لو وضعت عودا وغرسته في الأرض لا يكون له أي ظل. هذه هي حالة الثانية، وهي الحالة التي نهينا عن الصلاة فيها، وهي حالة قصيرة جدا، يعني وقتها ضئيل، لكن ينبغي للمصلي أن يحتاط، فيحذر من أن يصلي في هذا الوقت ولو ظن أن الشمس قد زالت، فإنه ينبغي أن يحتاط ويتأخر قليلا حتى يتثبت من أن الظل أو أن الشمس تحولت للحالة الثالثة. الحالة الثالثة التي هي الانتقال إلى جهة المغرب، فيكون ظل الجدار إلى جهة المشرق بعكس ما كانت عليه قبل الزوال. هنا يبتدئ وقت الظهر بمجرد بدء الظل بمقدار يسير ولو ضرع من المترات، فإن الوقت يكون قد بدأ، يعني وقت الظهر. وهذا هو الوقت الذي صلى فيه جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني منذ أن زالت الشمس صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام وبين له أن هذا هو أول وقت الظهر. ومن الغد جاء وصلى به في آخر وقت الظهر، وهو حينما يقرب أن يكون ظل كل شيء مثله، لكن لا ينبغي أن ينتظر حتى يصير ظل كل شيء مثله فعلا، لأنه هنا يكون انتهى وقت الظهر وابتدأ وقت العصر، ولكن المقصود أنه في نهاية الوقت، يعني قرب أن يكون ظل كل شيء مثله، فهذا هو نهاية وقت الظهر. منذ أن يصير ظل كل شيء مثله يبتدأ وقت العصر، وهو الذي صلاه جبريل أو صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه صلاة العصر، فأنه في صلاة العصر في اليوم الأول حينما صار ظل كل شيء مثله، ثم أنه من الغد حينما صار ظل كل شيء مثله. والمقصود أن هذا هو الوقت المختار لصلاة العصر، ويبقى بعد ذلك الوقت الاضطرار، وهو الوقت الذي تشتد فيه الكراهة. نعم، لو أن الإنسان اضطر اضطرارا مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما حبسهم المشركون، فقال صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا، حبسونا عن صلاة وسط صلاة العصر. قال عمر: يا رسول الله والله ما صليت إلا الآن. قال: وأنا كذلك ما صليت إلا الآن. يعني من شدة القتال ما استطاعوا أن يصلوا صلاة العصر في وقتها، وما صلوها إلا بعد أن اصفرت الشمس. ذاك الوقت هو الوقت الذي نهينا عن الصلاة فيه، ويتأكد النهي عن الصلاة فيه، لكن ما قبل ذلك هو وقت صلاة العصر. وتبقى المسألة في ما يتعلق بكراهة النوافل في ذلك الوقت الذي هو وقت الاختيار، يعني قبل أن يصير ظل كل شيء مثله ويكون الإنسان قد صلى العصر. هذه هي المسألة التي وقع فيها الخلاف، وخلاصة الرأي الذي أراه صوابا أنه إذا صلى الإنسان العصر فلا يجوز له أن يصلي شيئا من النوافل إلا ذوات الأسباب، أما ما لم يكن له سبب فإنه يتوقف عن الصلاة في هذا الوقت. أما إذا صار ظل كل شيء مثليه، بمعنى أن الشمس بدأت بالاضطرار، فإنه يتأكد النهي. وأنا أفضل أنه حتى ذوات الأسباب يحرص على أن ينتظر بها إلى أن تغيب الشمس، لأن هذا الوقت يكون وقتا ضئيلا، فلو استغله في الذكر والتسبيح وقراءة الأذكار التي في آخر النهار لكان ذلك أولى به وأحسن. وإن صلى فقد أجاب كثير من أهل العلم بأن ذوات الأسباب تفعل حتى في أوقات النهي، وهذا الوقت يتأكد فيه النهي بلا شك. بالنسبة لوقت صلاة المغرب، نلاحظ في هذا الحديث أنه جاءه من الغد لصلاة المغرب في الوقت نفسه، وفي بعض الروايات بين أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، فابتداء وقت صلاة المغرب هو منذ أن يغيب قرص الشمس في جهة الغرب. وهنا أيضا نؤكد على ضرورة التثبت في مثل هذه الحال، لأن بعض الناس قد يتعجلون ليس في الصلاة فقط بل حتى في الإفطار، حينما يكون الواحد صائم في رمضان أو غيره، فبعض الناس قد يتعجل في رؤية قرص الشمس، ويكون حال بينه وبينها إما بناء أو جبل أو نحو ذلك، فينبغي التأكد من أن القرص قد غاب في الأفق وليس وراء حائل. فإذا كان يحول بينك وبين الأفق شيء مرتفع كجدار أو جبل أو نحو ذلك، أو كان هناك غيم أو قتر، فلا تتعجل حتى تثبت ولا يضرك شيء. فالمهم أن غياب القرص، غياب قرص الشمس في جهة الأفق، إذا رآه الإنسان واطمأن إلى أن القرص قد غاب، فإنه هنا يكون قد ابتدأ وقت صلاة المغرب، ويمتد هذا الوقت إلى مغيب الشفق الأحمر، وهو الأثر الذي يثبته غياب الشمس في جهة المغرب، يكون بقي هناك شيء من الإضاءة والنور يتضاءل تدريجيا حتى يسود الأفق الغربي. فإذا ذهب النور كله وفي آخره يكون هناك احمرار كما هو معلوم، فإذا غاب هذا كله وأتحول إلى ظلام فهنا يكون قد خرج وقت المغرب وابتدأ وقت العشاء، إلا أنه يفضل الانتظار بوقت العشاء قليلا ليستثبت من ذهاب الشفق الأحمر. وقت المغرب كما نلاحظ هنا أن جبريل صلىه بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد، لأن الأولى والسنة والأحسن أن تصلى المغرب في أول وقتها. يعني كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يذكرون أنهم يصلون المغرب والواحد منهم يبصر موضع نبيه، يعني لو أنه رمى بالقوس أو السهم، وأنه رمى السهم والسهم يذهب مسافة ربما وصل إلى مسافة 500 متر أو نحو ذلك، فيرى كل ما بين موضع وقوع سهمه ووقوع موضع وقوفه، بمعنى أنه لا يزال هناك إضاءة، أي أنهم صلوا المغرب في أول وقتها. وأما تأخير المغرب حتى تشتبك النجوم فهذا ليس من السنة، فإن كان وقت أداء لها، لكن كلما أخرت كلما كان ذلك أبعد عن إصابة السنة. أما بالنسبة للعشاء فإن أول وقتها منذ مغيب الشفق الأحمر هنا ينتهي. ومتى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ بعض الناس يظن أن وقت صلاة العشاء ينتهي بأول وقت الصبح أول وقت الفجر، وهذا غلط، يعني ظنا منه أو قياسا منه على باقي الصلوات الأخرى، وهذا ليس بصحيح، بل وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل، وهناك من قال بثلث الليل، لكن الصواب والذي دلت عليه السنة الأدلة وهي أكثر وضوحا أنه ينتهي بمنتصف الليل. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. أقول إن الصواب أن وقت العشاء ينتهي إلى منتصف الليل، لكن كيف نقيس الليل؟ نقيس الليل بداية من غروب الشمس، هنا يبتدأ الليل، فإذا كانت الشمس على سبيل المثال تغرب في الساعة السادسة وتشرق أو يطلع الصبح في الساعة السادسة صباحا، فإن الليل هنا يكون 12 ساعة، فمتى يكون منتصف الليل؟ في الساعة 12، فلا يجوز الإنسان أن يؤخر صلاة العشاء إلى أكثر من الساعة 12، والحيقة مطلوبة، كلما شف الإنسان الخاص فينبغي أن يحتاط ويأخذ نفسه بالحزم. على كل حال هذا إجمال، وسيأتي إن شاء الله تعالى في كل باب من الأبواب التالية كلام أو تفصيل في كل وقت الصلاة كما سنراه إن شاء الله تعالى. وقت صلاة الصبح واضح وبين أنه يبتدئ منذ طلوع الفجر الصادق في جهة المشرق، وينتهي في طلوع قرص الشمس من جهة المشرق، فهذا هو وقت صلاة الصبح، وفيه تفكير إن شاء الله تعالى ونفتي عليه إن أحيانا الله، ونتوقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.